الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. ثم ذكر الحديث وفيه أن هذه الدار فدار الشهداء، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. متفق عليه. هذه جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتابه القيم رياض الصالحين في باب الجهاد، وذكر أحاديث كثيرة مع الآيات التي قدمها في أول هذا الفصل. ومن ضمن الأحاديث حديث لسمرة، اختصره هنا، هو حديث طويل جدا موجود في البخاري، والحديث في ما يكون في البرزخ، البرزخ من نعيم لأهل الجنة ومن عذاب وهوان لأهل النار والعياذ بالله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ليلة رأى رؤيا في منامه، ورؤيا الأنبياء حق، فكان من ضمن هذه الرؤيا هذا الذي يقصه هنا، حديث طويل وذكرناه قبل ذلك. فمن ضمن ما رأى قال صلى الله عليه وسلم: فصعد بي الشجرة، كان قدم على شجرة، وهذه الشجرة في أصلها رجل وحوله أولاد كثيرون أو صبيان كثيرون، فسأل في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي رأى خلال هذه الليلة. قال: قد طوفت مامي الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم. فذكر له إن هذه أو هذا الرجل إلا حوله أولاد كثيرون، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذين حوله أولاد الناس، أولاد الناس، كأنه في وقت البرزخ، الأطفال الذين يموتون صغارا مع إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم رأى شجرة وصعد الشجرة، فأخبراه إنه المنزل الذي صعده هذا دار عامة المؤمنين. ثم صعد دارا فوق هذه الدار هي أحسن منها، فقال: أدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، يعني الدار الأولى دار عامة المؤمنين في وقت البرزخ، نعيمهم في البرزخ. الدار الثانية اللي أعلى منها هي دار الشهداء، قال: هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما هذه الدار فدار الشهداء، وأما هذه الدار فدار الشهداء. وذكر في الحديث بقى ما يليق به هو صلى الله عليه وسلم من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، فأخبر أنه رأى كأنه قصر مثل ضبابة سحابة عالية في السماء فوق هذه الدار الأولى والدار الأعلى منها، شيء آخر فوق في السماء كالربابة في السماء، فنظر إليها قال: ما هذه؟ وأدخل هذه الدار، فقال النبي: قال: هذه دارك، هذه دارك. فقال: دعاني أدخل داري، يعني لما شاف الجمال اللي فيها تفسبوني أدخل داري. قال: لولا إنه بقي لك عمر لم تستكمل، لسه عمرك ما جاش عشان تدخل هذه الدار. فكأنه هنا في وقت البرزخ، فترة ما بين الدنيا وبين الآخرة، والناس في قبورهم، أرواحهم في هذه الأماكن اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بعض من الحديث الطويل، وفيه مزية الشهداء في وقت البرزخ، هم في دار عظيمة عالية من جنة الله سبحانه، تسرح أرواحهم في جنة الله سبحانه حتى يلحق الله عز وجل الأبدان بالأرواح. من الأحاديث حديث لأنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة، البراء بن معرور هذه أم الربيع بنته، وابنها حارثة ابن سراقة، وكان بارا جدا بأمه رضي الله عنه، وقتل شهيدا في يوم بدر. فالمرأة ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عايزة أن يواسيها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تحدثني عن حارسها؟ إذا كان والله دخل الجنة يبقى خلاص مش حبك عليها، أفرح أنه دخل الجنة، ولكن إذا كان غير ذلك يبقى أعمل عملي عليه بقى في هذه الحالة. فبتقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان في الجنة صبر، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال يا أم حارسة إنها جنان في الجنة، هي جنة واحدة، دي جنان كثيرة، جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى في الجنة، صبها سبيلا جعلنا من أهلها، فأصاب أعلى ما يكون في الجنة الفردوس الأعلى اللي طمعنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقال إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنها أعلى الجنة وأوسطها وفوقها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة. أيضا لما جاء حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به، قد مثل به، فوضع بين يدي صلوات الله وسلامه عليه، هذا في يوم أحد، يوم أحد سنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة أحد، وقتل فيها والد جابر بن عبد الله اللي هو عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهؤلاء يعني من أعظم الشهداء، شهداء أحد الذين خاطبهم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، وخاص هذا الرجل العظيم عبد الله بن حرام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر إن الله خاطب أباك كفاحا، يعني إنه رأى ربه سبحانه وتبارك وتعالى من غير حجاب، وربنا قال تمنى يا عبدي. فكانت أمنية عبد الله بن حرام ومن معه من الشهداء في هذا اليوم يوم أحد أن يرجعوا إلى الدنيا فيقتلوا في الله عز وجل مرة ثانية. لما وضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كان الكفار مثلوا به، يعني شوهوا جثة عبد الله بن حرام، وده السبب إن الصحابة كانوا مغطينه ومرضوش يخلوا جابر ينظر إليه عشان يتفجعش يعني لما يشوف أبوه وقد مثل به رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال فذهبت أكشف عن وجهه، يعني عايز يشوف أبوه يقبل أباه يراه، ولا مانع أن يقبل إنسان أباه وهو متوفى ولا يمنع من ذلك، ولكن الصحابة منعوه لسبب آخر، خافوا يتفجع لما يشوف أباه وقد مثلوا به في 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 هذا الحال، ومش لوحده اللي مثلوا، مثلوا بحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، ما زالت الملائكة يعني له كرامة وله فضيلة عند الله أنه شهيد، شهيد مواجهة، شهيد قتال في سبيل الله عز وجل، كان يكر ولم يكن يفر رضي الله عنه، حتى المشركون يعني من غيظهم منه مثلوا به من شدة ما أنكاه فيهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالملائكة تظله، تظلله بأجنحتها رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا مما جاء حديث لسهل بن حنيف رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هنا الشهيد الإنسان يتمنى يكون شهيدا، في إنسان يصدق في القول، إنسان لا يصدق أو بيقولها كلمة وخلاص، فالذي يتمنى الشهادة صادقا يسأل ربه ذلك قد يموت على فراشه، وقد يموت في قتال الكفار، وقد يموت يأتي سهم الغرب، لكن أمنيته لهذه الشهادة ودرجة الشهداء تجعل ربه سبحانه تبارك وتعالى يرضى عنه ويبلغه ذلك الذي تمنى. أدي خالد بن الوليد، خالد بن الوليد يسأل الله الشهادة، وما من موطن إلا ويقاتل فيه قتالا شديدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، يتمنى أن يستشهد ومع ذلك لا ينال هذه الشهادة الذي كان يتمنها في أرض القتال، ولكن مات على فراشه. ولا شك أنه يصدق فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الشهداء من أصحاب الفردوس الأعلى في جنته. أيضا لما جاء حديث لأبي هريرة رواه الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، من مس القرصة. فانظر إلى الشهيد، الشهيد يضرب يمكن أمام الناس يرون أشياء فظيعة جدا في عذاب هذا الشديد، إنسان يخنق خنقا، إنسان يضرب بالسيوف، يضرب بالرصاص، يحرق حرقة، ولكن الله عز وجل يبلغ نبيه صلى الله عليه وسلم فيبلغنا إن هذا الشهيد الله عز وجل يرحمه ولا يجعله يذوق عذابا في شهادته، وإنما زي ما إنسان أرصت نملة أرصت بعوضة كذلك هذا كمس القرصة. ولذلك الشهيد لما يذهب إلى ربه يتمنى يرجع للدنيا، إلا الأمر سهل، وجد الأمر سهلا، أن الشهادة ما هيش بالصعوبة إلا الإنسان بيتخلي لها ويخاف منها. وزي كان من دعاء خالد بن الوليد رضي الله عنه على فراش الموت يقول: فلنامت أعين الجبناء، الجبان شايف كل حاجة مفزوع من كل حال، مع أن الأمر سهل جدا. وكان بعض الصحابة يقول: والله ما كنا نشعر بمس الجراح، ضرب السيوف في القتال ما كناش بنحس بهذا الشيء، وإنما كنا نشعر بتعب وألم الدواء، لما نرجع بقى ونتداوى الدواء بنحس، لكن وإحنا في القتال ما بنحسش بهذه الضربات ولا نشعر بشيء. ولذلك لا تعجب إن ترى واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل ويضرب بسيفه لغاية ما يجي واحد من الكفار يضربه فيقطع يده، قطع يده، قال: فأجهضتني يدي عن القتال. هو مش شاعر بحاله، بس إيده مضيقة مدلدلة كده، عمال مش عارف يتحرك بيها في القتال بقى هتعطله، فينثني على الأرض ويجعل قدمه على يده ثم يتمطى يقطعها، ما هو مش ناقصها كمان حد يقف في القتال عشان يعرف يقاتل بيه. مش شاعر بشيء وهو يقاتل في سبيل الله عز وجل. فالله عز وجل الذي يصبره، ولا شك أن فيها ألم، ولكن العزيمة، الله يعطي مثل هذا العزيمة ليفعل مثل ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلد الشهيد من مس القتل إلا كما يلد أحدكم من مس القرص. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بعض أيام التي لقي فيها العدو، قال: انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. هذه أدب آخر من الأداب. الإنسان ما يعودش يتمنى الشر، وما يتمناش لقاء العدو، ما يتمناش المواجهة، ما يهيلش العدو على نفسه، ولكن يقول لك: أصبر لما تلاقي العدو ويحصل قضاء الله وقضاه، يبقى في الحالة دي أصبر بقى لأمر القتال وإياك والفرار، فلا تتمنى الفتنة ولا تتمنى لقاء العدو. فيقول ذلك لأنهم كان كثير منهم يقول: لولا نزلت سورة يريد ربنا ينزل آية وسورة فيها القتال عشان نقاتل الأعداء. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. ما كانش أولى بهم يطيعوا ويقولوا معروف ويصلوا ويزكوا، ولما يبقى يفرض عليهم بدل ما هم يقولوا عايزين سورة تأمرنا بالقتال، فلما نزلت السورة ما أضروش على القتال، ومنهم من تخلف ومنهم من نافق والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. فإذا لقيتموهم فاصبروا، إذا قدر الله عز وجل حصل المواجهة يبقى اصبروا واعلموا، يعني استيقنوا من ذلك، مش مجرد علم نظري، لا، علم يقين. إن استيقن أن الجنة تحت ظلال السيوف، أن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني ما فيش وقت بعيد عن الجنة. الإنسان يقول: إمتى الجنة؟ لسه الموت ولسه القبر، والسؤال في القبر إمتى هتخلص من ذلك على ما توصل، لسه بعيد أو هذه الأشياء. ولكن بيقول للشهداء: لا أنت بس، هي مجرد ما أنت قتلت الآن على الجنة على طول. ولذلك كان الواحد منهم يلقي بالتمرات: لسه هستنى على الجنة على ما أكل التمرات دي عمره طويل، الجنة أولى وأسرع. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: وعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم دعا: اللهم منزل الكتاب ومدري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا الدعاء الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: يا ربي بقدرتك على كل شيء أنزلت الكتاب من السماء، ينزل القرآن بجبريل ينزل به من السماء في لحظات، وفين السماء وفين الأرض حتى ينزل جبريل من السماء الأرض، فالله على كل شيء قال. اللي قدر جبريل على ذلك ينزل بالكتاب من السماء بالليل وبالنهار وفي كل وقت، الله الذي شرع لخلقه ما ينفعهم ويرحمهم به سبحانه تبارك وتعالى، الذي أجرى السحاب سبحانه تبارك وتعالى، الذي هزم الأحزاب يوم الأحزاب، أليس بالقادر على أن يهزم هؤلاء الآن؟ بلى، الله على كل شيء قدير. فكأنه الدعاء الإلحاح في الدعاء: يا رب بقدرتك على كل شيء انصر المسلمين على أعدائهم يا رب العالمين. أيضا من الأحاديث ما رواه أبو داود قال الإمام النووي بإسناد صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. الدعاء الدعاء الإنسان يكثر من الدعاء في كل وقت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند البلاء فليكثر من الدعاء في الرخاء. أنت إذا عودت نفسك على كثرة الدعاء تدعو تدعو كل ما تلاقي نفسك فاضي تدعو ربك سبحانه وتبارك وتعالى بخير الدنيا والآخرة، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تسأل ربك تعتاد أنت من ذلك، يعودك ربك سبحانه على حل أزماتك وتفريد كرباتك حين تدعو في وقت الكروب. فمن الأوقات التي يستجاب فيها عند النداء عند الأذان، يعني إذا أذن المؤذن بين الأذان وبين الإقامة وقت إجابة الدعاء، فلا تشغل نفسك بشيء إلا بالدعاء في هذا الوقت، تصلي السنة إذا كان فيها صلاة سنة، تصلي ركعتين تصلي أربعة بحسب ما فيها، ثم تنشغل بالدعاء قبل إقامة الصلاة، فالدعاء مستجاب في هذا الوقت. الوقت الثاني حين البأس حين يلحم بعضهم بعضا، هذا وقت الكرب وأشد الكرب في ذلك الوقت، الإنسان الذي يدعو ربه في الكرب ربنا يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، مين يجيب المضطر إذا دعاه؟ ولا في القتال ولا غير أي مضطر، حين يقع في الشدة وفي بأس شديد يرفع إليه إلى الله، الله عز وجل يقول أنا أستجيب لك أنا أستجيب لك، فكيف بوقت القتال؟ يقول هذا لا يرد دعاء، قلما قلما. يبقى أحيانا قد يرد الدعاء، يرد الدعاء من إنسان ظالم في هذا الوقت، يرد من إنسان يقع في حرام ويدعو، إنسان يرائي إنسان، لكن إنسان مؤمن خالص لله عز وجل قلما يرد الدعاء في هذا الوقت. من الأحاديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في وقت القتال، يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. الله عضدي ونصيري، عضد الإنسان معنى زراع الإنسان، زراع عضلة الإنسان في أعلى الزرع، هذا العضد، يعني كأنه يقول أنا مش إيدي هي اللي مسك السيف، وربنا يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يبقى هنا حقيقة الأمر أنت الذي تقويني، أنت الذي تقوي عضدي حتى أمسك السيف بزراعي، فأنت الفاعل الحقيقي وأنت الموفق سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى أنت الذي تنصرني، يبقى أعطيتني القوة، أعطيتني الذراع، أعطيتني الحركة، أعطيتني التفكير، أنت الذي تعينني على هذا القتال، أنت عضدي وأنت نصيري، بك بقوتك بعونك بك أحول أتحول من حال إلى حال، وبك أصول أكر وأفر مع الأعداء، وبك أقاتل. يبقى هنا باستعانة بك أنت الذي تعينني، وده معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حيلة لأحد، لا تحول لأحد عن شيء إلى شيء إلا بأن يقويه الله سبحانه وتبارك وتعالى على ذلك. أيضا يقول أبو موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قومه، إذا كان في قتال في قوم عايزين يهجموا على المدينة، فكان يدعو فيقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. المؤمن يتعلم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أجمل الدعاء ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في الأوقات التي في وقت كذا يدعو بكذا، في وقت كذا يدعو بكذا، في وقت كذا، القلب الخالص لله عز وجل، الدعاء يخرج من قلب خالص لله، غرضه إنه عبادة الله عز وجل بالدعاء، وأيضا أن يستجيب الله عز وجل له في دعائه. ما يشغلش نفسه بأنه يقعد يغني زي ما طلعت الأغاني بقى في الدعاء وبوظوا الأدعية الكثيرة الجميلة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يلحنها بكذا واللي يلحنها بكذا، حتى في الحرمين ما صارت سنة للناس وهي بدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في كل مكان بقى الدعاء يغني في الدعاء، عايز يغني ويعيطوا اللي وراه يغنوا ويعيطوا ولا يعملوا هنا، والله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبدا، ما ثبت أنه كان يتغنى في الدعاء صلى الله عليه وسلم، تغنى في القرآن، هذا ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، التغني في القرآن هذا الذي. أما الأذان فلا، وقد جاء عن ابن عمر وجد رجلا يتغنى في الأذان ورجل يقول أنا أحبك في الله، وأنا أبغضك في الله، أنا أبغض إنك تتغنى في الأذان وتأخذ عليه أجرا، هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ينكر التغني في الأذان، أمال التغني في الدعاء جابوا بدين هذا التغني في الدعاء بدعة تشيع بين الناس، لأن الناس مشغولة بالغن ومن صوت حلو في الدعاء، من يغني حلو، من لحن حلو، خلينا عياطوا في الدعاء. الدعاء من قلب خالص، الإنسان حين يخلص لله عز وجل مش محتاج أنه يبكي الناس وراءه، من بكى بكى، من لم يبكي ما بكاش، ولكن الأمر يخلص بالدعاء لله عز وجل. مش هم يفرح الناس بالأغنية اللي بيقولها، لا، دعاء لله عز وجل يدعو الله. لغوا التواشيح بتاعة الشيخ فلان والشيخ فلان، وطلعونا شيخ الحرمين بالأدعية تواشيح ثانية مكان دي بدعة ولي ما هيش بدعة، فكل هذه بدعة في دين الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدعاء من قلب خالص خاشع لله عز وجل، تدعو تنادي ربك، كما أن الأذان نداء، الله أكبر الله أكبر، تعال وصلي. الدعاء نداء لله عز وجل، يا رب استجب يا رب استجب. فين الأغنية اللي يغني في صوته ويعمل في صوته؟ من الدعاء من قلب الخاشع لله عز وجل، يطلب من الله عز وجل. الله عز وجل يستجيب للقلب الخاشع، للدعاء الخاشع. تدعو بما كان يدعو به النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتنادي بما كان ينادي به النبي صلوات الله وسلامه عليه. الأدعية المسلوعة، وإنه عايز يحط سدعي في الدعاء عشان تطلع الأغنية حلوة، لا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا الشيء، ولكن هذه دعاء يقول: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل سبحانه وتبارك وتعالى. أما يجي الأعلى يقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ربنا يقول: أعدوا لهم ما استطعتم، أعدوا للكفار، أعدوا للأعداء، لن يحترمكم أعداؤكم ولن يخشوا جانبكم إلا إذا كانت بأيديكم العدة، إلا إذا كنتم أقوياء يهابونكم ويخافونكم، أما أنتم ضعفاء لا ولا يعبروكم، وإذا يفعلوا فيكم الأفاعيل كما هو حال المسلمين الآن، تسلط عليهم أعداؤهم وبدوا يملون عليهم ما يريدون. انظر حين يقف الإنسان، شوف كوريا عامل قنبلة ذرية، واقفين قدام أمريكا قدام الدنيا كلها، اعملوا اللي انتم عايزينه، هتعملوا هنوصل لكم القنبلة عندكم في بلادكم، خافوا منها، تعالوا نتفاوض سلمي، نبعتوا لكم مش عارف. أما بلاد المسلمين لا، هنحط عندكم عساكر ونحط عندكم ونحط عندكم، لأنكم أقل من أن نحترمكم، نعطيكم الآن شيء من المعونة، طب قطعنا عنكم المعونة غيركم أول، مش هنديكم شيء. تحكم وإذلال لبلاد المسلمين لأننا فرطنا في حق الله سبحانه. نسى المسلمون ربهم سبحانه، انكبوا على الدنيا، إذا بالشهوات تغمرهم، إذا بالشبهات تفتنهم، إذا بالأموال يطلبونها من الحل ومن الحرام ولا يهتمون، أسكروا عقولهم، أذهبوا أذهانهم، ضيعوا علومهم، لا في حد يطلب حاجة لله عز وجل إلا من رحم الله سبحانه. فسلط الله عز وجل عليهم أعداءهم كما هو الواقع الأليم الذي يعيشون فيه. الخير معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أي إعداد العدة للجهاد في سبيل الله عز وجل، ومن هذه العدة الخيل أو ما يقوم مقامها في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. قل: الخير معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخير الأجر والمغنم، الأجر والمغنم حين يعد المسلم نفسه للجهاد في سبيل الله، وتعد الدول المسلمة أنفسها للجهاد في سبيل الله عز وجل، فالله عز وجل يجعل لهم الأجر ويجعل لهم المغنم بفضله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا من الأحاديث جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث لأبي مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. يعني زي ما جاء قبل ذلك ذكرنا في حديث لأبي هريرة أن الذي يحبس فرسا في سبيل الله عز وجل يكون له أجر في كل شيء في هذا الفرس، حتى لو استنى في طوله جرى شرفا أو شرفين له في كل سقياه، له فيها أجر، بوله له فيها أجر، روسه له فيها أجر، له أجر في كل شيء. كذلك هنا رجل تقدم وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة مخطومة بما فيها من حبل تقاد به هذه الناقة، قال: لك بها عند الله 700 ناقة 700 ناقة، هذه ناقة دنيوية من الدنيا، لكن لك في الجنة الشيء العظيم الذي لا يقادر قدره. أيضا مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: وأعد لهم ما استطعتم قوة، قال: ألا إن القوة الرمي، الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، الرمي أطلقها، أطلقها. أعد ربنا لم يكن فيه أعد لهم ما استطعتم، بحسب الوقت وبحسب الزمان الذي تقدرون عليه أعدوه لهم. وقد صنع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعده المنجنيق، المنجنيق آلة ترمى بالمقلاع فيها النيران، ترمي بالنيران عن طريق مقلاع، اللي تطورت بعد ذلك وصارت المدافع وصارت الدبابات وصارت نصار إيدي. ربنا يقول أعدوا لهم ما كل ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن القوة الرمي. وكانت الهزيمة في يوم أحد للمسلمين بسبب التفريط في هذه القوة، قوة الرمي، فرطوا فيها، وضع 70 راميا فوق الجبل حتى يرموا الكفار: طالما أنتم على الجبل لا تنزلوا من الجبل، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، حتى لو رأيتم نحن قتلى والطير بتاكل من جسم ما تنزلوش من فوق الجبل. فإذا بهم يرون النصر قد أتى في أول القتال، تركوا أماكنهم ونزلوا، ضاعت القوة التي معهم. القوة كانت الرمي وما زالت الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا معروف في علم الإعداد الحربي، إن القوة بالرمي، الطيران من أقوى ما يكون، يرسل سلاح طيران على أعدائه، ترمي على أعدائه، يرمي بالمدافع، يرمي بالدبابات، الرمي. أما الالتحام والقتال بالالتحام هذا أقل بكثير من الرمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرمي، اتعلموا الرمي، ألا إن القوة الرمي. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله، يعني ربنا سيعطيكم ويفتح لكم ويكفيكم بالمال الكثير، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. يعني فتحت الأراضي، ما تقولش خلاص بقى ربنا فتح لنا وبقينا إحنا مسيطرين على كل حاجة وسيبنا من القتال، خلينا في رفاهية العيش. لك لا، إياك أن تعرز عن أن تلهو حتى وانت بتلعب بالأسهم، إنك تتمرن، ما تعرفش النهاردة أنت غالب، يمكن بكرة يأتي عليك أعداؤك، فلا تغتر بالنصر، لا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا. الذي يتعلم الرمي بالسهم، يتعلم الرمي بأي آلة من آلات الرمي ثم يتركه، بمعنى أنه ينشغل عنه باللهو ويستشعر أن خلاص بقى انتهى أمر الجهاد، ما فيه جهاد، فيترك هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول، يذكر هذا، أنه قد عصى، قد عصى، لأنه تحبيب المؤمنين في الجهاد في سبيل الله عز وجل، طول ما روح الإيمان كان كفار يخافون من المسلمين، خوفهم يقول هؤلاء طالبوا للشهادة، ما بيقتلوا، الكافر طالب للدنيا، المؤمن طالب لدين الله، لإعزاز دين الله، طالب للآخرة. طالما في قلبه طلب الآخرة، يخاف من الله سبحانه أن يفر ويترك موقعه، الله ينصره والله يعزه. أما إذا كان الأمر طلب الدنيا وخارج بكرة على هذا الشيء ومش عايز، وليس في النفس التحدث بالجنة، لا يستحق أن ينصره الله سبحانه، استوى هو وعدوه، إن هذا طالب دنيا وهذا طالب دنيا، الأقوى هو الذي يغلب، سواء كان مسلما ولا كان كافرا. أيضا من الأحاديث التي جاءت هنا حديث لعقبة ابن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله، ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها. هذا الحديث يعني المعنى بتاعه صحيح، وكان الجزء الأول منه إسناده في راوي ذكر الحافظ حتى أنه مقبول، مقبول يعني يحتاج لمن يتابعه حتى يصح الحديث، إنما المعنى صحيح، المعنى صحيح. الإنسان الذي يعين على شيء، إيه المانع أن الله عز وجل يعطي هذا المعين الثواب؟ يعين على السهم، يقول هنا في هذا: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة. صانع السهم الذي يحتسب إن هذا للجهاد في سبيل الله عز وجل، يحتسب في صنعة الخير، الرامي به اللي بيرمي، كذلك المنبل، المنبل يعني اللي جنبه اللي بيناوله بيناوله. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناول سعدا النبل ليرمي بها الأعداء، حتى إنه لا يناوله سهما من غير نصل، ملوش نصل، ويرمي به والله عز وجل يوجهه ويسدده سبحانه وتبارك وتعالى. وكان غاية في القوة رضي الله عنه في الرمي، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعينه على ذلك، يعلم المسلمين ذلك. ثلاثة اشتركوا بسهم، واحد صنعه وأعطاه للمجاهد، الثاني ناوله للمجاهد، المجاهد رماه في سبيل الله عز وجل. الله يدخل الثلاثة الجنة بذلك، وما العدد في ذلك حتى لو كان ضعيفا. هذا الحديث ذكر لنا أن اتقوا النار ولو بشق تمرة، أيهما أغلى وأيهما أعظم، شق التمرة ولا السهم الذي صنعه؟ شق السهم يسوى تمرات كثيرات جدا، فهذه بالإخلاص يدخل صاحبها الجنة ويقي الله عز وجل النار، وكذلك هذا بالإخلاص بسبيل الله عز وجل. الذي صح من الحديث كإسناد يعني جزء الأخير، قال ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. ارموا واركبوا يعني يحب الرمي أكثر من الركوب. الركوب حيركب على الفرس ويجي ويلتحم بالسيف، كأن هنا إشارة أن حيجي في المستقبل الضرب بالسيف حيقل كتير، والقتال بالالتحام حيبقى قليل جدا جدا، لكن الأكثر منه حيبقى الرمي. لذلك كان الرمي أحب للنبي صلى الله عليه وسلم من الالتحام والضرب بالسيف، فقال وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها، يعني الذي يتعلم الرمي ثم ينساه ويتركه كأنه مفرط في أمر الجهاد في سبيل الله. وذلك لا نعجب أن الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الإمام المشغول بالحديث، المشغول بالفقه، المشغول بطلبة العلم، كان يرمي ولا ينسى الرمي، وكان يرمي العشرة أسهم يصيب العشرة، وإذا فلت واحد يصيب التسعة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا يترك أبدا الرمي بالسهم لما عرف من النبي صلى الله وسلامه عليه من أحاديث. أيضا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث لسلمة رواه البخاري، يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظلون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. أبوهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان يرمي بالسهم، يرمي ويذهب ويصيد ويرمي بالسهم، فيقول إن أباكم كان راميا. ينتظرون بالسهام يعني يترامون بالسهام، معنى مسابقة مين اللي ينشر ويجيب أكثر من الآخر. وفي حديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا وأنا مع بني فلان، أنا مع هؤلاء، يعني عشان يشجعهم ويحفزهم أكثر، فإذا بالفريق الثاني وقف خلاص إحنا اتغلبنا مغلوبين طالما أنت مع هؤلاء. قال ماذا؟ قالوا أنت معهم، إزاي نغلب فريق أنت معه؟ قال أنا معكم كلكم، أنا مع الجميع. فشاب إذن مش مع فريق منكم، أنا مع الجميع، حتى يرمي الجميع وحتى يتعلموا كيف يصوبون ويجيدون ذلك. أيضا جاء عن في الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر، فهو له عدل محرر. هذه الرواية عند النسائي عدل محرر، عدل محرر يعني يسوى أن يعتق عبدا. أنت ترمي سهما واحدا في سبيل الله عز وجل كأنك اعتقت رقبة. من الأحاديث اللي جاءت حديث لخريم أو خريم بن فاتك، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. النفقة في سبيل في الجهاد في سبيل الله، في إعانة من يجاهد في سبيل الله عز وجل، يكتب له أضعاف مضاعفة، وقد ذكره الله عز وجل في كتابه، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. أيضا من الأحاديث ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفة. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، فسروا يوما في سبيل الله يعني أثناء ما هو بقاتل فسروها، وإن كان البعض يعترض على ذلك كل حق يعترض. يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال إحنا مصبحون العدو قال أفطر، أمرهم بالإفطار صلى الله عليه وسلم مش بالصيام. يبقى هنا كأنه من صاب يوما في سبيل الله يعني ابتغاء مرضات الله مخلصا لله سبحانه وتبارك وتعالى. أما الأمر بالصيام في أثناء القتال لا، الإفطار أقوى للمسلمين من الصيام، وإذا توفي هذا ما بيلزمه الصيام، ما لهوش قضاء ولا حد يقضي عنه شيء، لأنه أفطر بعذر، أفطر بعذر وهو القتال. فإذا قتل شهيدا في سبيل الله لم يتمكن من القضاء فلا يلزم الورثة أن يصوم عنه ولي ولا شيء. إذا على ذلك هنا من صام يوما ابتغاء مرضات الله سبحانه هذا في سبيل الله. كذلك في حديث آخر من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، وفيه المعنى الذي ذكرناه قبله. في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو يعني إنسان ما جاهدش في سبيل الله عز وجل ولم يحدث نفسه بغزو، لم يحدث كأنه الله عز وجل حين يأمر بالجهاد في سبيل الله يقوم بعض الناس يقول لك لا خلاص انتهى مجددا كان زمان ما فيش دلوقتي جهاد في سبيل الله ولا شيء، فلا يحدثوا أنفسهم بهذا الشيء لك لا الجهاد زي ما تأمرهم أمريكا إلغوا آيات الجهاد اللي عندكم إلا المسلمين بيطلعوا متطرفين. يقوم البعض يقول أيوة ما تدرسوش هذه الأشياء للناس ألا إن هنا إلغاء ما قاله الله عز وجل في كتابه الصحيح. الجهاد باق إلى قيام الساعة، الجهاد باق إلى قيام الساعة، والكفار لا يزالون يتحركون بالمسلمين وسيظلون على هذا الشيء ما لم يعتمد المسلمون على ربهم سبحانه ويقووا دينهم ويقووا آلاتهم في سبيل الله سبحانه وتعالى لجهاد الكفار أو لإرهاب الكفار. من في هذا الحديث يقول أنه من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، ما قالش مات منافقا، يقول منافق يبقى في النار في الدرك الأسفل، مات وفيه شعبة من النفاق هذا الإنسان. أيضا من الأحاديث اللي جاءت ما ذكرناه قبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، حبسهم العذر يعني الإنسان الذي يحدث نفسه بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله عز وجل إذا أمر الله عز وجل وإذا جاءت غزوة من المغازي يخرج مجاهدا، فهنا بتحديثه نفسه يؤجر كأنه خرج الجهاد في سبيل الله سبحانه. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قوم بالمدينة مش معانا ولكنهم يشركوننا في الأجر، لهم المشاركة معنا في الأجر. ليه؟ لأن حبسهم العذر وهم يتمنون أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. من الأحاديث ما في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل المغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ من هؤلاء في سبيل الله سبحانه؟ في رواية يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، وهنا القتال أنواع أنواع، وكل إنسان فيها وفي نفسه يريد أن يقاتل من أجله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل. الذي يجاهد ليس لنفسه، لعصبية جاهلية لحمية ليري مكانه، لا، ولكن الذي يجاهد حتى تكون كلمة الله هي العليا هذا الذي هو في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعدلوا ثلثي أجورهم. أشوف هنا سرية خرجت مجاهدة في سبيل الله رجعت بالغنيمة يقول تعدلوا ثلثين الأجر في الغنيمة إلا أخذوه. وقال ما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم، يعني معنى كده تطلع بقى السرية وتروح تنهزم عشان تأخذ الأجر كامل؟ لا لا لا، لا يريد هذا المعنى، ولكن يريد تصبير هؤلاء وعدم تعييره عدم تعييره. تطلع سرية كسبت ورجعت، الناس بيسقفوا لها وفرحانين بها وهللوا لهذه. طلعت سرية ثانية خسرت ورجعوا، مال الوحيين يا خيبتكم راجعين خسرانين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يواسي هؤلاء، يواسيهم، دول أجرهم كامل عند الله، ما خسروش حاجة خالص، رجعوا بهذه الجراحات، ولكن الأجر موفور عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، علشان ما يجترئش أحد على هؤلاء فيعايرهم. طلعتم وفشلتم وعرفتوش تعملوا حاجة ورجعتم من غير حاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن رجعوا بغير شيء في الدنيا ولكن لهم الأجر موفور عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ذل لي في السياحة، عايز يسيح في الأرض، يعني يتعبد لله عز وجل، يمشي في الأرض كده سايح يتعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاوبه بإيه؟ قال: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. ما فيش حاجة اسمها تمشي كده سايح في الأرض من غير هدف، ولكن سياحة أمتي هو الجهاد في سبيل الله، الخروج مجاهدا في سبيل الله عز وجل. في حديث آخر رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة، قفلة كغزوة، الرجوع من الغزو، يعني هم رايحين للغزو لهم الأجر، ممكن على ما يوصلهم إلى أشحاج يرجعوا، لهم الأجر ذاهبين، لهم الأجر راجعين أيضا بعدما ذهبوا للجهاد في سبيل الله عز وجل. وقال: القفلة حتى في رجوعكم تؤجرون من الله عز وجل أجر المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح وحسنه الشيخ الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازية أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وجد الجهاد في سبيل الله عز وجل، وإنسان لم يغزو، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا، وإنسان حدث نفسه لا يشطلع معه فما غزاش. طيب وإنت موجود هنا، هل جهزت غازيا وأعنت على ذلك وأحببت ذلك، أم أنه لا، ولا هو خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو جهز أحدا، ولا حتى وهو قاعد شاف نساء المجاهدين في سبيل الله عز وجل محتاجين إيه النساء، محتاجين إيه الأطفال، ولا شيء، كأنه مش على باله مصلحة المسلمين. يخرج المسلمون للجهاد وهو لا، نفسي ماليش دخل بهؤلاء. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، يعني إن من لم يهتم بأمر المسلمين، إنسان مش على باله الإسلام يكون منتصرا، يكون مهزوما، مش على باله هذا الشيء، هو يعين في حدا من حدات، لا هو ما لوش دخل بإعانة في شيء من ذلك، ما الفرق بينه وبين أعداء المسلمين؟ فهذا الإنسان يستحق أن يبتليه الله عز وجل في الدنيا قبل يوم القيامة بقارعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الجهاد هذا للمشركين هنا، هل كل الجهاد هيخرج بالسيف؟ قد لا يقدر، قد يكون الجهاد جهاد دول مع دول، فالإنسان الفرد ما يعرفش يعمل شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم، أعن في الجهاد بمالك، بأنفسكم، بألسنتكم، بألسنتكم. يبقى الإنسان يقول الحق، ينشر دين الله عز وجل، يجاهد ولو كان باللسان، فيكون داخلا تحت المجاهدين في سبيل الله عز وجل. من الأحاديث ما جاء عن النعمان بن مقر رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. يعني كان يحب يقاتل الصبح عند وقت الفجر أو في أول النهار، لكن إذا ما بداش القتال في هذا الوقت يقوم يصبر بعد حر الظهيرة حتى تزول الشمس، حتى لا يتأذى الناس بشدة الحر والشمس، وتهب الرياح وينزل النصر. يعني إن هذا الوقت بعد وقت الظهيرة، فإن وقت الظهيرة لوقت استقلال ظل برمح وقت صعب، الشمس تبقى فيه كبد السماء، والإنسان يمكن لعله ما يقدرش إن هو يجاهد في هذا الوقت، فيصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تهب الرياح وحتى يزول هذا الوقت أو تزول الشمس، ثم يجاهد في سبيل الله عز وجل. أيضا من الأحاديث ما جاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، الحرب خدعة. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين: احذر أن يخدعك عدوك. الحرب خدعة، وخدعة اسم مرة، اسم مرة، مرة واحدة، مرة واحدة، مرة واحدة، يعني كأنه بيقول لك أنت هتقاتل في سبيل الله، يا غالب يا مغلوب، ما تستناش مرة تانية. يبقى هنا ما تدخلش عشان تهوش مع العدو، اللي تتمكن منه اعمله الآن، لأن العدو قد يخدعك. حين يخدعك العدو يخدعك على يعني نفسك، سيقتلك العدو، فأنت حين تخدع العدو ستقتله. يبقى الحرب خدعة، فاحذر أن يخدعك العدو.
هنا الخداع شيء والغدر شيء ثاني. هنا الغدر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يخرج الإنسان ويعطي لعدوه الأمان لك أمان بعدين يغدر به؟ لا لا لا، هذا الإنسان الغدار يوم القيامة وله لواء غدر يوم القيامة، علم على هذا الإنسان إنه غدار، هذه غدرة فلان. ولكن الخدع يعني في القتال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج يقوم يسأل عن أشياء ناحية المشرق، إذا كان هو خارج المغرب الطريق ناحية المشرق في إيه، ومش عارف في الطريق فيه كذا، البلاد اللي حنمر عليها يكون كذا، فيظن الجميع أنه رايح الناحية، ويقوم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناحية الأخرى. فهذه الحرب خدع، لأنه في منافقون وفي أشاة موجودين في النص ممكن يبلغون الكفار ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في القتال قد يهدم الإنسان على عدوه، وبعدين يري العدو أنه سيفر منه، فإذا جرى العدو وراءه قد يخدع العدو في ذلك فيلتفت إليه هذا ويقتله. الحرب خدعة، فيكون فيها أشياء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك أنك اخدع عدوك، لكن لا تغدر، لا تكون غدارة. الخداع في أساليب القتال، كيف تقاتل، كيف تكر، كيف توهم العدو بشيء وتفعل الشيء الآخر، لكن الغدر شيء والخداع شيء آخر. ويعبر هنا بأنه الحرب خدعة، يعني معناه كن في أشد الحذر من عدو، لأنه لو خدعك مرة فيها روحك تطلع، روحك في هذه الخدعة، فاحذر أن يخدعك، كن أنت الذي تخدع. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.